بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على الهبات، والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرتج الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الخيرات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس العاطرات وفي هذه اللقاءات العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. أيها الأحبة، من الكلمات الجميلة التي يسمعها الإنسان في هذه الدنيا كلمة الفوز، ولكن الأجمل من ذلكم أن يكون الفوز غدا بين يدي الله عز وجل، الفوز في الآخرة، لأنه هو حقيقة الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز جاءت منكرة للتعظيم، لتعظيم هذا الفوز. ولو تأملنا أيها الأحبة في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وصف فوز الآخرة بأنه الفوز الكبير، وأنه الفوز العظيم، وأنه الفوز المبين. كل هذه الأوصاف جاءت لفوز الآخرة للدلالة على عظمة هذا الفوز، وأنه لا يقارن بفوز الإنسان بشيء من متاع هذه الدنيا. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أسبابا كثيرة للفوز، ونحن في هذا اللقاء أحببنا أن نعيش مع آية عظيمة جامعة لأسباب الفوز. هذه الآية أيها الأحبة ينبغي أن يقف معها الإنسان، لأنها تبين للإنسان أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى، قواعد السير إلى الله عز وجل، وهي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. انظروا إلى هذه الآية العظيمة. بعض المفسرين كالطبري وغيره ذكروا معاني الزمان في هذه الآية، قالوا ذكر الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله في كل لحظات حياته، في الماضي وفيما سوف يأتي، ثم قال ويخشى الله، أي يخشى من الذنوب الماضية، ثم قال ويتقه لما سوف يأتي من حياة الإنسان. فهي تشمل كل سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بطاعة الله ورسوله. من أعظم الأشياء في هذه الدنيا طاعة الله ورسوله، ولذلك الله سبحانه وتعالى أكدها في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. هذه صيغ تأكيد أن الإنسان يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول. لماذا أيها الأحبة؟ لأن سعادة الإنسان الحقيقية إنما تكمن في تحقيق هذا الأمر العظيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب أنتم أموات؟ لا، هناك حياة حقيقية أخرى، وهي الحياة مع الله تعالى، الحياة في ظل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الحقيقية التي يفتقدها كثير من الناس، فمن حقق هذا المعنى فقد وفق، وهي من أعظم الهداية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، فعلامة التوفيق للهداية أن يتحقق في حياة الإنسان طاعة الله وطاعة الرسول. ما ينتظر الإنسان من الموعود العظيم غدا من الجزاء بين يدي الله عز وجل الرفعة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليس فقط الفوز بالجنة بل الفوز بالمراتب العلية في الجنة لمن حقق طاعة الله ورسوله. سعادة يجدها الإنسان وعلامة خيرية وهي علامة المؤمن الصادق. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن صادق فحقق هذا المعنى العظيم وهذا الأصل في حياتك. ثم أيها الأحبة لما نأتي إلى هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ينبغي أن يكون مع اجتناب نقيضة طاعة الله ورسوله مع اجتناب معصية الله ورسوله. سيرك إلى الله عز وجل امتثال واتمار وهناك انتهاء وبعد عن هذه المعاصي. أما أن تأتي بطاعة الله ورسوله ثم ترتكب المعاصي لا، ينبغي أن يجتنب الإنسان نقيض هذا الأمر. ثم أيضا أيها الأحبة طاعة الله ورسوله ينبغي أن تكون شمولية في حياة الإنسان. ادخلوا في السلم كافة، طاعة الله ورسوله في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك، منهج متكامل تطيع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ثم أيضا أيها الأحبة هناك معيار عظيم ذكره العلماء يدل على صدق محبتك لله عز وجل، وهو إذا حصل التعارض بين طاعة الله ورسوله وبين ما تحب النفس ماذا تقدم. هذا الاختبار، هذا التمحيص الذي يرد على الناس، يأتيك أمر الله ويأتيك النداء ويأتيك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تقدم هذه المعاني أم ترضخ لشهوات النفس والدعاء والكسل والعجز واللهو والمعاصي؟ فهذا اختبار يختبر فيه الإنسان. ثم أعقبه الله عز وجل بالصفة الثانية العظيمة ويخشى الله، خشية الله عز وجل. يا أخواني خشية الله هذه مرتبة عظيمة جدا، هي فوق الخوف، ولذلك الله ذكرها للعلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء في صفات العلماء. خشية الله خوف مقرون مع علم، تخاف الله بعلم. خشية الله أن تخاف ذات الله عز وجل، أن تخاف ذات الله عز وجل. ممكن الإنسان يا أخواني يكون عنده خوف من مخلوقات الله، تخاف من الملائكة، تخاف من النار، تخاف من القبر، خوف من مخلوقات الله عز وجل. فإذا ارتقى إلى جانب الخوف من هذه الأمور، الخوف من ذات الله سبحانه وتعالى، وصل الإنسان إلى مرتبة الخشية، وهي مرتبة عظيمة جدا. وخشية الله عز وجل أيها الأحبة ينبغي أن تكون في حياة الإنسان في النطاقين، في الظاهر وفي الباطن. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. خشية الله تستحضرها في الغيب وفي الشهادة، في الظاهر وفي الباطن، في سائر أحوالك، ولا تقدم عليها أي خشية. ولم يخشى إلا الله، فقط الخشية لله سبحانه وتعالى، لا تكون الكائنات، لا تكون المخلوقات، وإنما خشية الله سبحانه وتعالى، وهي دليل على الإيمان العظيم في حياة الإنسان. فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ينال الإنسان رتبة الجنان ورضا الله بهذه الصفة، ذلك لمن خشي ربه. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. المغفرة التي تنتظر الإنسان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صاحب الخشية هو الذي يتأثر بكلام الله عز وجل، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا صاحب الخشية، هو الذي يقشعر ويتأثر. وأما إن لم يمتلك هذه الصفة والخوف من الله وتعظيم الله عز وجل فلن يحدث في حياته هذا الأمر. صاحب الخشية من السباقين إلى الخيرات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وفي ختام الآيات أولئك يسارعون في الخيرات. فصاحب الخشية هو الموسوم والمتصف بهذه الصفة في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فنحتاج أن يكون في حياتنا خشية الله سبحانه وتعالى. الخوف نعم، ولكن الخشية أعظم. يسعى إليه الإنسان ويسأل الله سبحانه وتعالى خشية تحول بينه وبين معصية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل الصفة الثالثة والأصل الثالث من أصول الفوز، ويتقه، تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الخلة العظيمة أن تتقي المعاصي، وبتقوى هذه المعاصي تتقي عقاب الله عز وجل. ولذلك قيل في تعريفها أن تعبد الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فيستحضر الإنسان هذا المعنى العظيم في تقوى الله سبحانه وتعالى. وكم من الآثار، هذا التقوى هو الذي يحفظك من نزغات الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تقوى الله سبحانه وتعالى تكون قريب من الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يستحضر الإنسان هذا المعنى العظيم، يستحضر محبة الله، إن الله يحب المتقين. ثم ما يناله الإنسان من الخير والسعة في حياته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله عز وجل برهان في حياتك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تميز بين الخير والشر، بين النافع والضار بتقوى الله عز وجل. ثم العاقبة لك، العاقبة للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تقوى الله عز وجل هي صفة الأنبياء، هي صفة أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. يحتاج الإنسان في كل حياته أن يستحضر تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يغرس هذه التقوى في أهله، وأن يغرس هذه التقوى في أبنائه. لأننا نحن في زمان انفتاح، المعاصي كثيرة معروضة على الناس سهلة. فإذا وجد هذا الرادع واستصحب الإنسان معه حجزه عن المعاصي. والتقوى فيه معنى زائد، ليس فقط أن يترك الإنسان المحرمات، لا، حتى يترك كثير من أبواب الحلال خشية الوقوع في الحرام، كما جاء في آثار التابعين. المتقين، المتقون من تركوا أبوابا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. فهذا جانب من الورع والزهد الذي يرتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحتاجه الإنسان في لحظات الخلوات. إذا خلى الإنسان بالمعاصي يتذكر عظمة الله والخوف من الله عز وجل وتقواه فينزجر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال مجاهد في التفسير، هو الذي يخلو بمعصية الله فيتركها فرقا من الله. فإذا حقق الإنسان هذه الأصول الثلاثة العظيمة، طاعة الله ورسوله وخشية الله وتقوى الله فليبشر فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. أعظم أنواع الفوز الذي ينتظر الإنسان لمن اتصف بهذه الصفات العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين المطيعين الخاشعين لله جل في علاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.